الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 33 من شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ولازلنا في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، ومعنا الحديث 14 بعد 200. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه، يوجد أبو أمامة الباهلي وهذا أبو أمامة الحارثي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. لا زال الكلام جاريا والأحاديث تسرد في تحريم الظلم وأخذ حقوق الناس، حتى لو أخذت شيئا يسيرا لا يكاد يذكر كعود الأراك، عود السواك، فإنه يوجب دخول النار وتحريم الجنة، نسأل الله العافية. الحديث 15 بعد 200، وعن عدي بن عميرة بفتح العين، يقول القاضي، وهذا الكلام للنووي، قال القاضي أي القاضي عياض: ولا يعرف من الرجال أحد يقال له عميرة بالضم، بل كلهم بالفتح، يعني عميرة. قال: ووقع في النسائي الأمران. فائدة طيبة. إذن وعن علي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. هذا حديث عظيم جدا. يقول علي بن عميرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل، عاملا للحاكم، للوالي، للأمير، فكتمنا مخيطا، الإبرة التي يخاط بها، فما فوقها، تخيل الإبرة كتمها، قال: كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كان عاملا عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عدي كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، يعني أقلني من هذا العمل، يعني لا أريد. لماذا؟ تورعا منه رضي الله عنه، خشي على نفسه أن يقع في الإثم، أن يقع في شيء يكون رشوة، يكون رشوة أو غلولا أو شيء ما أشبه ذلك. فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، أخشى أن لا أستطيع. لذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما لك؟ ما المشكلة عندك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، أي في الغلول. قال: وأنا أقوله الآن، يعني النبي يؤكد على هذا الكلام، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، ما يأخذ من لنفسه شيء، لا يأخذ نفسه شيء أن يقول هذا لي وهذا أهدي لي وهذا للعمل وغير ذلك، يأتي بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، الذي يكون له حق فيه يأخذه، والذي ليس له حق فيه يعيده. قال: فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. تخيل كم يحتاج الموظفون في هذا الزمن إلى مثل هذه الأحاديث، ضاعت البركة ومحقت، كثرت الأمراض وامتلأت المستشفيات، والمسكين يظن أنه مؤمن صحيا، يقول: والله الحمد لله أنا مؤمن صحيا، مع أن التأمين تعرفون ما هو التأمين والمقامرات التي في التأمين والغرر المحرم إلى آخره، ولكن هب أن التأمين بالمجان من الدولة كاملا، يقول: الحمد لله أني مؤمن. لكن لا ينفك أولاده عن المستشفيات، زوجته مريضة، ابنته كذا وهو مريض، ما المشكلة؟ يا أخي راقب عملك، راقب هذه الأحاديث، لربما تقع في الحرام وأنت لا تدري، تستحق الشيء البسيط، تقول هذا شيء بسيط ولكن يكون عظيما عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكتمنا مخيطا، مخيطا إبرة، للخياطة، فما فوقها كان غلولا، كان غلولا يأتي به يوم القيامة. طيب، الحديث السادس عشر بعد المئتين، وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه مسلم. والحديث السابع عشر بعد المئتين، وعن أبي قتادة الحارث ابن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي أو تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. حتى المجاهد في سبيل الله مروا على أناس يوم خيبر فصاروا يعددون قتل المسلمين: هذا شهيد، فلان شهيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أو لا يؤكد، بالمناسبة هذا أمر مهم، بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: باب لا يقال فلان شهيد. لماذا؟ لأن هنالك الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فلا ندري من يقاتل في سبيل الله حتى يقال هذا شهيد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فإذا مات فهو شهيد، فهو شهيد. لذلك جاء في حديث: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، أي يجرح في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. النبي يقول: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، قد نراه كلمة في سبيل الله وهذا ظاهره، ولكن في نيته لم يقاتل في سبيل الله، قاتل حمية، شجاعة، أي شيء آخر. قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء، أي إذا كان في سبيل الله وكلم ومات بذلك أو جرح بذلك، قال: إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. لكن لمن قاتل في سبيل الله. فمروا على أناس في يوم خيبر فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل، وطبعا طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم بالسكوت فدل على أنهم إن شاء الله شهداء. لذلك لماذا؟ لأنهم مروا على رجل ثالث فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار. لذلك لا يقال فلان شهيد، لكن ترجو له الشهادة، صلى الله أن يكون شهيدا، خلاف لما نراه في هذا الزمان، توسعوا كثيرا في كلمة شهيد، حتى صار الكافر يطلق عليه شهيد: شهيد الوطن، شهيد النساء، شهيد الحرية، شهيد كذا إلى آخره، نسأل الله السلامة. لا، الشهادة لمن قاتل في سبيل الله فقط، والكلام عن القتال في المعركة فقط، لمن قاتل في سبيل الله، ولا نجزم لأحد بشهادة إلا بالدليل، أي من قال الله أو أقر بذلك أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك انتهى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ذلك لا نستطيع أن نجزم لأحد بشهادة، إنما نرجو لمن قاتل في غزوة أو معركة للمسلمين أن يكون قتاله في سبيل الله، فإن قتل فنرجو له الشهادة ولا نجزم لأحد بذلك. فهذا الرجل ظنوه شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار. في ماذا؟ قال: في بردة غلها أو عباءة. بردة، عباءة، أخذها، غلها، سرقها، وكان مؤتمنا أن يأتي بها فأخذها فأدخل النار بها. بل ليس فقط حتى هذه الحقوق، بل حقوق الدين، الدين لمن يتساهل في الدين، ونسأل الله السلامة. صلى الله أن يغفر لنا فإننا نتساهل في الدين، صلى الله أن يقضي عنا ديوننا وأن يصلح قلوبنا ويستر عيوبنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى هذا الدين، هذا حقوق الناس لابد أن يؤخذ. حتى الشهيد لا يدخل الجنة إلا أن يقضى دينه، انتبه. لذلك الرجل قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. لكن جاء جبريل بعد ذلك آنفا وأخبره: إلا الدين، لابد أن يدفع حقوق الآخرين في هذا الدين. قال: إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. لذلك عليك أن ترد الحقوق إلى أهلها. الحديث الذي بعده 18 بعد 200، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ هذا حديث عظيم جدا صراحة، جدا نحتاجه. أنت يا أيها المصلي المؤمن تحتاج هذا الحديث، يخشى عليك أن تكون مفلسا وأنت لا تدري، تظن أن عندك الكثير من الحسنات والأعمال يوم القيامة تأتي مفلسا. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي بأعمال عظيمة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لا يوجد مال تدفعه وتتخلص منه وتتحلل، بل هنالك أعمال وحسنات وسيئات، هكذا الحسبة يوم القيامة، فيصبح المرء مفلسا وهو لا يعلم. لا يعني ذلك أنه إذا طرح في النار أنه يخلد فيها، ذكر الشيخ العثيمين هذه النقطة وهي مهمة حقيقة، لا يخلد لأنه من الموحدين، لكنه يستحق دخول النار، نسأل الله السلامة. الحديث الذي بعده 19 بعد 200، وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ألحن أي أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بغلبة الظن وهو بشر، فيأتي الرجل والرجلان ويتقاضيان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أحدهما ألحن وأعلم وأبين في الحجة من الآخر، فيحكم له بناء على الظاهر، وقد لا يكون صادقا لكنه صاحب حجة، إن من البيان لسحرة. فلا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم له أن الأمر انتهى، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في الأمور العبادات، لكن هو مأمور أن يحكم بغلبة الظن على الظاهر، فلربما يكون الشخص كاذبا ويأخذ الحق، هل يفرح بذلك؟ لا، جاء في رواية قال: فليرده إليه فإنما أقطع له قطعة من النار، قطعة من النار، نسأل الله السلامة. فهذا الزمان يأتون بالتقارير الطبية من المستشفيات: فلان ضربني، فلان تحرش، فلان اغتصب، فلان فعل، كذب بكذب وزور وبهتان، نجوتم في الدنيا وأخذتم حقوق كما تريدون وكما تشاءون، ولكن عند الله تجتمع الخصوم. الحديث الذي بعده، طبعا ذكر الشيخ العثيمين بالمناسبة مسألة فقهية طيبة في موضوع إذا كان القاضي يعلم الحقيقة أو يعلم عنده علم، هل يقضي أم لا يقضي؟ المسألة فيها خلاف وفيها تفصيل. إذا كان عالما، بعضهم قال يقضي بعلمه، وبعضهم قال لا يقضي، فهو حاكم، بل هو حاله صار شاهدا فيتحول إلى قاض آخر، ويتحول هو شاهد، يتحول إلى شاهد يشهد. هذا قول اختار الشيخ العثيمين بتفصيل طبعا، قال إذا كان الأمر واضحا ومعروفا لدى الناس أن هذا كذا وهذا كذا فإنه يأخذ بهذا العلم، ولكن إن كان الأمر يعرفه هو مثلا فيقول لا، هو ممكن أن يتحول إلى شاهد وليس هو القاضي، ويقتضون عند قاض آخر، والمسألة فيها كلام. طيب الحديث الذي بعد، قال الحديث 20 بعد 200، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن لن يزال المؤمن في فسحة من دينه. وأنا أقرأها في الحديث لا يزال، ولكن في رواية لن يزال، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. هذا حديث خطير جدا. يقول العثيمين رحمه الله تعالى القاتل عمدا للذي يحرم عليه قتله. من الذي يحرم قتلهم؟ هم المعصومون، المعصومة دماؤهم الأربعة: المسلم والذمي والمعاهد، معاهد أم معاهد كلاهما صحيح، والمستأمن. المستأمن أم المستأمن كلاهما صحيح. هؤلاء أربعة معصومون الدم، لا يجوز قتلهم، وإن كان دم المؤمن أعظم بكثير من دم الكافر غير المؤمن، فلا يؤخذ المؤمن بالكافر. ويبقى الكافر الحربي، هذا القسم الرابع من أقسام الكفار: ذمي، معاهد، مستأمن، حربي. الحربي هذا لا قيمة له من حيث أن القاتل، لأنه لا يدخل في هذا الحديث، وإن كان لا يجوز أن الإنسان أن يقدم على قتل آخرين بغير وجه حق. على كل حال طبعا فيها تفصيل، فيها كلام عند العلماء هذه المسائل فليتنبه لها، وهذا فيه رد على الخوارج الذين يقتلون المسلمين قبل أن يقتلون غيرهم، ثم يقتلون في بلاد الغرب وهم حقيقة مأجورون منهم. والله ما ضروا إلا أبناء المسلمين أبدا، ما ضرونا إلا نحن. لذلك ترى يحاولون أن ينشرونهم في كل مكان حتى يبعدوا الناس عن الإسلام، حرب على الإسلام بكل طريق، سبحان الله. طيب فتخيل هذا القاتل العمد يكون قد ضاق عليه الدين حتى يضيق صدره فلا يقبله فيخرج منه. هذا معنى الحديث لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، فسحة ومحبة للدين وقبول له. إذا أصاب دما حراما فقتل دما حراما لا يجوز له قتله، فإنه يضيق صدره بهذا الدين وربما يخرج منه. هذا توجيه لهذا الحديث، وتوجيه لقوله تعالى، يقول الشيخ العثيمين قال وهذا السر، وهذا هو السر في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تخيل ماذا ترتب على القتل العمد هذه الأشياء. لماذا؟ يقول الشيخ العثيمين لأن الدين يضيق عليه حتى يخرج منه، فيتحصل على هذا العقاب حتى يخرج من الإسلام بالكلية، قد يموت كافرا إلا أن يتوب. وهل يجوز، هل له توبة؟ نعم له توبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا تب فإن الله يتوب عليك، إن الله هو الغفور الرحيم. وجاء بتخصيص القتل في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا هذا تخصيص أو إخراج من هذا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة بابها مفتوح. هذا القاتل عليه حق لله سبحانه وتعالى، وحق للمقتول، وحق لأهل المقتول. حق الله يحتاج إلى التوبة، وحق المقتول اختلف العلماء في ذلك، فكيف سيعطيه حقه في الدنيا وقد انتهى؟ فإذا تاب توبة نصوحة فإن الله يرضيه، أي المقتول يوم القيامة. لكن يبقى حق أهل المقتول، فلهم أحد أربعة: إما أنهم يعفون بلا مقابل، وإما أنهم يأخذون القصاص، وإما أنهم يأخذون الدية، وإما أنهم يتصالحون على شيء أكثر أو أقل من الدية. وهل يجوز أن يأخذوا أكثر من الدية؟ قال الشيخ العثيمين المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية. هم يقولون والله نريد 10 أضعاف الدية، أن توافق أو أقتل أو تقتل، الأمر لهم، وهذا كلام طيب ووجيه. الشاهد أن القتل له توبة، لكن ارجع للحديث، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قد يضيق الدين عليه فيأخذ منه بالكلية فلا يتوب أصلا ويرتد عن الإسلام عياذا بالله. احذر من قتل الآخرين، احذر من التهاون في دماء الناس. لا يجوز لك أن تقدم على قتل المؤمن أو قتل الذمي الذي هو في بلدك أو في أي مكان له ذمة من كافر، وكذلك المعاهد الذي عاهدته والمستأمن كذلك الذي جاء مستأمنا عندك. نعم. الحديث الحادي والعشرون بعد 200، وهذا الحديث الأخير في هذا الباب، قال: وعن خولة بنت عامر الأنصارية، وهي امرأة حمزة أي ابن عبد المطلب رضي الله عنه وعنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يعني رجال يتصرفون في أموال الغير، في أموال مؤتمنين أو هم مؤتمنون عليها، يفعلون أشياء بغير حق، يتساهلون في الأموال وهي أمانات عندهم، يظنون أن لا أحد يراهم، لكن ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلهم النار يوم القيامة. إن لم يكن فلانا ممن ائتمنك يراك فإن الله يراك، وفي النهاية المال مال الله وأنت مستخلف فيه لينظر ماذا ستفعل فيه. فاحذر أن يطلبك الله رد الأمانة وأنت قد قصرت، ما عندك جواب يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. نسأل الله العافية. الحقوق كثيرة والمظالم ردها مطلوب، نسأل الله السلامة، صلى الله تعالى أن لا نكون ظالمين وأن لا نكون مظلومين، وأن ننام مرتاحين بلا ظلم، أن يعفو عنا، وإن خيرنا إن كان الأمر من باب التخيير أن نموت أو أن ننام مظلومين لا ظالمين. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يعيننا على سداء ديوننا وأداء الحقوق الواجبة علينا، وأن نرد المظالم إلى أهلها، وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة وفي قبورنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 33 من شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ولازلنا في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، ومعنا الحديث 14 بعد 200. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه. يوجد أبو أمامة الباهلي وهذا أبو أمامة الحارثي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. لا زال الكلام جاريا والأحاديث تسرد في تحريم الظلم وأخذ حقوق الناس، حتى لو أخذت شيئا يسيرا لا يكاد يذكر كعود الأراك، عود السواك، فإنه يوجب دخول النار وتحريم الجنة، نسأل الله العافية. الحديث 15 بعد 200. وعن عدي بن عميرة بفتح العين يقول القاضي، وهذا الكلام للنووي، قال القاضي أي القاضي عياض: ولا يعرف من الرجال أحد يقال له عميرة بالضم، بل كلهم بالفتح، يعني عميرة. قال: ووقع في النسائي الأمران. فائدة طيبة. إذن وعن علي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. هذا حديث عظيم جدا. يقول علي بن عميرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل، عاملا للحاكم للوالي للأمير، فكتمنا مخيطا، الإبرة التي يخاط بها، فما فوقها، تخيل الإبرة كتمها، قال: كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كان عاملا عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، يعني أقلني من هذا العمل، يعني لا أريد. لماذا؟ تورعا منه رضي الله عنه، خشي على نفسه أن يقع في الإثم، أن يقع في شيء يكون رشوة أو غلولا أو شيء ما أشبه ذلك. فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، أخشى أن لا أستطيع. لذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما لك؟ ما المشكلة عندك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، أي في الغلول. قال: وأنا أقوله الآن، يعني النبي يؤكد على هذا الكلام، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، ما يأخذ من لنفسه شيء، لا يأخذ نفسه شيء أن يقول هذا لي وهذا أهدي لي وهذا العمل وغير ذلك، يأتي بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، الذي يكون له حق فيه يأخذه، والذي ليس له حق فيه يعيده. قال: فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. تخيل كم يحتاج الموظفون في هذا الزمن إلى مثل هذه الأحاديث. ضاعت البركة ومحقت، كثرت الأمراض وامتلأت المستشفيات، والمسكين يظن أنه مؤمن صحيا، يقول: والله الحمد لله أنا مؤمن صحيا، مع أن التأمين تعرفون ما هو التأمين والمقامرات التي في التأمين والغرر المحرم إلى آخره، ولكن هب أن التأمين بالمجان من الدولة كاملا، يقول: الحمد لله أني مؤمن. لكن لا ينفك أولاده عن المستشفيات، زوجته مريضة، ابنته كذا وهو مريض، ما المشكلة؟ يا أخي راقب عملك، راقب هذه الأحاديث، لربما تقع في الحرام وأنت لا تدري، تستحق الشيء البسيط، تقول هذا شيء بسيط ولكن يكون عظيما عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكتمنا مخيطا إبرة للخياطة، فما فوقها كان غلولا يأتي به يوم القيامة. طيب، الحديث 16 بعد 200، وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه. رواه مسلم. والحديث 17 بعد 200، وعن أبي قتادة الحارث ابن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي أو تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. حتى المجاهد في سبيل الله مروا على أناس يوم خيبر فصاروا يعددون قتل المسلمين، هذا شهيد فلان شهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أو لا يؤكد. بالمناسبة هذا أمر مهم، بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: باب لا يقال فلان شهيد. لماذا؟ لأن هنالك الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فلا ندري من يقاتل في سبيل الله حتى يقال هذا شهيد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فإذا مات فهو شهيد، فهو شهيد. لذلك جاء في حديث: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، أي يجرح في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. النبي يقول: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، قد نراه كلمة في سبيل الله وهذا ظاهره، ولكن في نيته لم يقاتل في سبيل الله، قاتل حمية، شجاعة، أي شيء آخر. قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء، أي إذا كان في سبيل الله وكلم ومات بذلك أو جرح بذلك، قال: إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. لكن لمن قاتل في سبيل الله. فمروا على أناس في يوم خيبر فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل، وطبعا طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم بالسكوت فدل على أنهم إن شاء الله شهداء. لذلك لماذا؟ لأنهم مروا على رجل ثالث فقالوا: فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا إني رأيته في النار. لذلك لا يقال فلان شهيد، لكن ترجو له الشهادة، صلى الله أن يكون شهيدا، خلاف لما نراه في هذا الزمان، توسعوا كثيرا في كلمة شهيد، حتى صار الكافر يطلق عليه شهيد، شهيد الوطن، شهيد النساء، شهيد الحرية، شهيد كذا إلى آخره، نسأل الله السلامة. لا، الشهادة لمن قاتل في سبيل الله فقط، والكلام عن قتال في المعركة فقط، لمن قاتل في سبيل الله، ولا نجزم لأحد بشهادة إلا بالدليل، أي من قال الله أو أقر بذلك أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك انتهى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ذلك لا نستطيع أن نجزم لأحد بشهادة، إنما نرجو لمن قاتل في غزوة أو معركة للمسلمين أن يكون قتاله في سبيل الله، فإن قتل فنرجو له الشهادة ولا نجزم لأحد بذلك. فهذا الرجل ظنوه شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا إني رأيته في النار. في ماذا؟ قال: في بردة غلها، أو عباءة، بردة عباءة أخذها غلها سرقها، وكان مؤتمنا أن يأتي بها فأخذها فأدخل النار بها. بل ليس فقط حتى هذه الحقوق، بل حقوق الدين لمن يتساهل في الدين، ونسأل الله السلامة، صلى الله أن يغفر لنا، فإننا نتساهل في الدين، صلى الله أن يقضي عنا ديوننا، وأن يصلح قلوبنا ويستر عيوبنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى هذا الدين، هذا حقوق الناس، لابد أن يؤخذ. حتى الشهيد لا يدخل الجنة إلا أن يقضى دينه، انتبه. لذلك الرجل قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. لكن جاء جبريل بعد ذلك آنفا وأخبره: إلا الدين لابد أن يدفع حقوق الآخرين في هذا الدين. قال: إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. لذلك عليك أن ترد الحقوق إلى أهلها. الحديث الذي بعده 18 بعد 200، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ هذا حديث عظيم جدا صراحة، جدا نحتاجه، أنت يا أيها المصلي المؤمن تحتاج هذا الحديث، يخشى عليك أن تكون مفلسا وأنت لا تدري، تظن أن عندك الكثير من الحسنات والأعمال يوم القيامة تأتي مفلسا. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي بأعمال عظيمة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لا يوجد مال تدفعه وتتخلص منه وتتحلل، بل هنالك أعمال وحسنات وسيئات، هكذا الحسبة يوم القيامة، فيصبح المرء مفلسا وهو لا يعلم. لا يعني ذلك أنه إذا طرح في النار أنه يخلد فيها، ذكر الشيخ العثيمين هذه النقطة وهي مهمة حقيقة، لا يخلد لأنه من الموحدين، لكنه يستحق دخول النار، نسأل الله السلامة. الحديث الذي بعده 19 بعد 200، وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ألحن أي أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بغلبة الظن وهو بشر، فيأتي الرجل والرجلان ويتقاضيان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أحدهما ألحن وأعلم وأبين في الحجة من الآخر، فيحكم له بناء على الظاهر، وقد لا يكون صادقا لكنه صاحب حجة، إن من البيان لسحرة. فلا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم له أن الأمر انتهى، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في الأمور العبادات، لكن هو مأمور أن يحكم بغلبة الظن على الظاهر، فلربما يكون الشخص كاذبا ويأخذ الحق، هل يفرح بذلك؟ لا، جاء في رواية قال: فليرده إلي فإنما أقطع له قطعة من النار، قطعة من النار، نسأل الله السلامة. فهذا الزمان يأتون بالتقارير الطبية من المستشفيات: فلان ضربني، فلان تحرش، فلان اغتصب، فلان فعل، كذب بكذب وزور وبهتان، نجوتم في الدنيا وأخذتم حقوق كما تريدون وكما تشاءون، ولكن عند الله تجتمع الخصوم. الحديث الذي بعده، طبعا ذكر الشيخ العثيمين بالمناسبة مسألة فقهية طيبة في موضوع إذا كان القاضي يعلم الحقيقة أو يعلم عنده علم، هل يقضي أم لا يقضي؟ المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف وفيها تفصيل. إذا كان عالما، بعضهم قال يقضي بعلمه، وبعضهم قال لا يقضي، فهو حاكم، بل هو حاله صار شاهدا فيتحول إلى قاض آخر ويتحول هو شاهد، يتحول إلى شاهد يشهد. هذا قول اختار الشيخ العثيمين بتفصيل، طبعا قال إذا كان الأمر واضحا ومعروفا لدى الناس أن هذا كذا وهذا كذا فإنه يأخذ بهذا العلم، ولكن إن كان الأمر يعرفه هو مثلا فيقول لا، هو ممكن يتحول إلى شاهد وليس هو القاضي، ويقتضون عند قاض آخر، والمسألة فيها كلام. طيب الحديث الذي بعد، قال أو الحديث 20 بعد 200، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه. وأنا أقرأها في الحديث لا يزال، ولكن في رواية لن يزال، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. هذا حديث خطير جدا، يقول العثيمين رحمه الله تعالى: القاتل عمدا للذي يحرم عليه قتله. من الذي يحرم قتلهم؟ هم المعصومون، المعصومة دماؤهم الأربعة: المسلم والذمي والمعاهد، معاهد أم معاهد كلاهما صحيح، والمستأمن، المستأمن أم المستأمن كلاهما صحيح. هؤلاء أربعة معصومون الدم، لا يجوز قتلهم، وإن كان دم المؤمن أعظم بكثير من دم الكافر غير المؤمن، فلا يؤخذ المؤمن بالكافر. ويبقى الكافر الحربي، هذا القسم الرابع من أقسام الكفار، ذمي معاهد مستأمن حربي. الحربي هذا لا قيمة له من حيث أن القاتل، لأنه لا يدخل في هذا الحديث، وإن كان لا يجوز أن الإنسان أن يقدم على قتل آخرين بغير وجه حق. على كل حال طبعا فيها تفصيل، فيها كلام عند العلماء هذه المسائل فليتنبه لها، وهذا فيه رد على الخوارج الذين يقتلون المسلمين قبل أن يقتلون غيرهم، ثم يقتلون في بلاد الغرب وهم حقيقة مأجورون منهم، والله ما ضروا إلا أبناء المسلمين أبدا، ما ضرونا إلا نحن. لذلك ترى يحاولون أن ينشرونهم في كل مكان حتى يبعدوا الناس عن الإسلام، حرب على الإسلام بكل طريق، سبحان الله. طيب، فتخيل هذا القاتل العمد يكون قد ضاق عليه الدين حتى يضيق صدره فلا يقبله فيخرج منه. هذا معنى الحديث لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، فسحة ومحبة للدين وقبول له. إذا أصاب دما حراما فقتل دما حراما لا يجوز له قتله، فإنه يضيق صدره بهذا الدين وربما يخرج منه. هذا توجيه لهذا الحديث وتوجيه لقوله تعالى، يقول الشيخ العثيمين قال: وهذا السر، وهذا هو السر في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تخيل ماذا ترتب على القتل العمد هذه الأشياء. لماذا؟ يقول الشيخ العثيمين: لأن الدين يضيق عليه حتى يخرج منه، فيتحصل على هذا العقاب حتى يخرج من الإسلام بالكلية، قد يموت كافرا إلا أن يتوب. وهل يجوز، هل له توبة؟ نعم له توبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا تبت فإن الله يتوب عليك، إن الله هو الغفور الرحيم. وجاء بتخصيص القتل في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا هذا تخصيص أو إخراج من هذا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة بابها مفتوح. هذا القاتل عليه حق لله سبحانه وتعالى، وحق للمقتول، وحق لأهل المقتول. حق الله يحتاج إلى التوبة، وحق المقتول اختلف العلماء في ذلك، فكيف سيعطيه حقه في الدنيا وقد انتهى؟ فإذا تاب توبة نصوحة فإن الله يرضيه، أي المقتول يوم القيامة. لكن يبقى حق أهل المقتول، فلهم أحد أربعة: إما أنهم يعفون بلا مقابل، وإما أنهم يأخذون القصاص، وإما أنهم يأخذون الدية، وإما أنهم يتصالحون على شيء أكثر أو أقل من الدية. وهل يجوز أن يأخذوا أكثر من الدية؟ قال الشيخ العثيمين المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية. هم يقولون: والله نريد 10 أضعاف الدية، أن توافق أو أقتل أو تقتل، الأمر لهم. وهذا كلام طيب ووجيه. الشاهد أن القتل له توبة، لكن ارجع للحديث: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قد يضيق الدين عليه فيخرج منه بالكلية فلا يتوب أصلا ويرتد عن الإسلام عياذا بالله. احذر من قتل الآخرين، احذر من التهاون في دماء الناس. لا يجوز لك أن تقدم على قتل المؤمن أو قتل الذمي الذي هو في بلدك أو في أي مكان له ذمة من كافر، وكذلك المعاهد الذي عاهدته والمستأمن كذلك الذي جاء مستأمنا عندك. نعم. الحديث الحادي والعشرون بعد 200، وهذا الحديث الأخير في هذا الباب. قال: وعن خولة بنت عامر الأنصارية، وهي امرأة حمزة أي ابن عبد المطلب رضي الله عنها، رضي الله عنه وعنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يعني رجال يتصرفون في أموال الغير، في أموال مؤتمنين أو هم مؤتمنون عليها، يفعلون أشياء بغير حق، يتساهلون في الأموال وهي أمانات عندهم، يظنون أن لا أحد يراهم، لكن ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلهم النار يوم القيامة. إن لم يكن فلانا ممن ائتمنك يراك فإن الله يراك. وفي النهاية المال مال الله، وأنت مستخلف فيه لينظر ماذا ستفعل فيه. فاحذر، فاحذر أن يطلبك الله رد الأمانة وأنت قد قصرت. ما عندك جواب يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. نسأل الله العافية. الحقوق كثيرة والمظالم ردها مطلوب. نسأل الله السلامة، صلى الله تعالى أن لا نكون ظالمين وأن لا نكون مظلومين، وأن ننام مرتاحين بلا ظلم، أن يعفو عنا. وإن خيرنا، إن كان الأمر من باب التخيير، أن نموت أو أن ننام مظلومين لا ظالمين. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يعيننا على سداء ديوننا وأداء الحقوق الواجبة علينا، وأن نرد المظالم إلى أهلها، وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة وفي قبورنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.